السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيبه فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن، وأخذ هذه المكالمات التي تنتظر. تفضل يا أم نور.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا، يوم الخميس خبرتك على سؤال أنت افتهمت، يعني سؤال يعني مو مثل أنا أريده. سؤالي كان أنا أمارس برنامج رياضة مشي. إذا أمشي يعني أنا كالعادة أمشي أسبح تسبيحات بلي، بس معها تلاوة القرآن، جائز أو ما جائز؟ يعني أكمل ختمة عن طريق هذا برنامج المشي عندي يوميا.
هذا يعني قصدك أنك وأنت تمارسين الرياضة تكملين ختمتك.
تمام. يعني أنا أمشي، عندي برنامج رياضي يوميا مشي، هل قد مدة أنا أمشي إما أسبح أو أتلو القرآن، يعني جائز أو ما جائز؟
طيب.
يعني تكمل ختمة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، جائز من أصلي فرض أقرأ من القرآن، يعني تلاوة القرآن يعني من المصحف من أصلي صلاة الفرض؟
يعني تقرأين في الصلاة القرآن ختمة، يعني
بالصلاة ختمة القرآن،
ختمة
تكمل يعني بالسنة.
طيب.
يعني بالسنة وبالفرض
إن شاء الله.
بسم شيخنا.
مرحبا أختي أم أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فترة سألت سؤال وأريد توضيحه، هل ممكن؟
ممكن، تفضلي.
سألت عن حكم الإفرازات الصفراء من حيث الطهارة، وأقصد بها التي تكون في فترة الطهر التي لا علاقة لها بالحيض، يعني إذا أردت الصلاة هل يجب علي أن أستنجي وأغير الثياب أم أكتفي بالوضوء لكل صلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أبي ورث مبلغ مالي من عند جدي رحمه الله. جدي كان يصلي لكن أبي لا يصلي، وللأسف يسب الدين ويسب الله، وكذلك لم يزكي هذا المبلغ، وأحيانا يعطيني مصروف من هذا، يعطيني مبلغ مالي من هذا من الورث الذي أخذه، يعني هل يجوز لي أخذه أم أرفضه؟
وأنت عندك دخل؟
يعني.
طيب، السؤال الثالث.
لا.
مرحبا أمة الله، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
عليكم السلام الشيخ، لو تسمح عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الحمد لله أن احنا رحنا عمرة المدينة ورحت بعدين مكة، فلما يأذن المؤذن من بعد ما ينتهي المؤذن على طول أقوم أصلي ركعتين زين وأرد أصلي بعد السنة، فهل هذا صحيح ولا غلط؟
يعني قصدك في مكة يا أم محمد؟
في المدينة وفي مكة.
يعني بعد ما يأذن المؤذن جيبي ركعتين بعد الأذان.
لما يأذن، أيوة، لما يأذن يخلص أقوم أصلي أنا.
أيوة.
طيب. يقولوا لي ليش تصلين هذا؟ أقولهم ليش بعد الأذان؟ يعني أنا طبيعتي حتى في رمضان من يخلص المؤذن أقوم أصلي ركعتين أنا.
طيب. شالة.
هل هذا صحيح ولا ما صحيح؟
أبشري.
هذا أولاً. ثانياً، يعني الشيخ ان عمال وايد يشتغلون الحين يسوون مشاريع الشارع زين، فتحس الوقت الظهر وهذا عطشانين وهذا لا، فاودي لهم فتحس يعني هم اجناس يعني كذا جزئيه يعني ما شاء الله عليهم زين، ففي منهم يعني بيني وبينك يعني لابسين صليب بس يرفعون ايدهم ياتي يدعون، فهذا انا سويت صحيح ولا سويت غلط شيخ؟
ان شاء الله يا ام محمد.
شكرا.
مرحبا مسهلا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
شيخ، بالنسبة لي إحنا عندي سؤالين. السؤال الأول، نحن كان عندنا أرض، يعني أرض بعناها يعني والمبلغ توزع على الورثة.
إيه.
فأنا أسأل الحين هل عليه يعني زكاة؟ وسابقا كان الأرض هاي كانت معروضة يعني حق البيع.
بعد
البيع
بعد
وحق ناس يعني وناس قالوا بنشتري 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 يعني تريان يعني انتظرناهم للشراء وحين خلص بعنا الأرض هذه فتم المبلغ يعني.
كم استمرت الأرض باقية بعد ما وفاة الميت؟
كيف يعني؟
الآن مورثكم اللي ورثكم الأرض كم هي. بقيت الأرض بعده كم سنة؟
بقيتها تقريبا يعني انتظرناها كذي يعني شهور سنة تقريبا.
ها ما كملت سنة
يعني هي.
طيب.
بعد يعني ننتظر كنا يعني نشوف طيب. المشتري اللي ما يسوي الإجراءات وكذي.
واضح واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بعد كان حين عندنا أرض بعد تجارية يعني نبغي نبيعها بس لين الحين ما تم بيعها يعني بس عرضناها للبيع فهل هاي بعد عليها زكاة؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا دكتور.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ عزيز والله استفدنا منك كثير.
الحمد لله.
ربنا يجزيك كل خير.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال مقلقني كثير يا شيخ.
خير.
الكلام ده يعني تقريبا من قبل يمكن 50 سنة.
إيه.
الحمد لله. كان أنا كنت شغالة في السودان وبعدين انقطعت من الشغل مشيت أدرس لكن للأسف ما خبرت رئيس الوزارة إني يعني حانقطع فلما مشيت درست الفترة دي كان المرتب ماشي وأنا ما أدري لحد ما آخر مرة أنت كنت تجاوب على حد انتبهت للمعلومة دي ربنا ده نحمده خلاني عايشة للفترة دي الحمد لله فلما أنت شلت الفلوس عند حد في البنك شغال قال انت عندك مرتب سنة فالناس بيجاوا يا خبروني شيل فلوسك شيل شلت الفلوس ما قايلة واشتريت بها أغراض واشتريت بها حاجات يعني للبيت وكذا المهم سبحان الله وما انتبهت للقصة دي فبعد عرفت منك قبل فترة كذا انه قصة فما عارفة هسي أتصرف كيف يا شيخ
وانت يا أم محمد انت ما أخذت إذن ولا أخذت بعثة خارجية ولا داخلية وهكذا تركت لا. العمل ورحتي والراتب
نعم.
ينزل
آي.
طيب كيف غريبة يعني لا. ما انتبهوا لك وين الجهة الرقابية كذا
ما حد انتبه ولا حد نبهني ولا حد قال لي
سبحان الله
انت وين ولا إشي ولا إشي
ورجعت كملتي عملك
بعد فترة ثاني رجحت يعني بعد ما مشيت الدراسة وما ربنا ما سهل جيت راجعة واشتغلت فترة وزوجت الحمد لله
أيوة. يلا يلا خير محمد حضين السؤال الثاني
الأول السؤال الثاني يا شيخ بتو الذهب ما فيه يعني زكاة الذهب اللي بنلبسه لكن لو في حد يتصرف في الذهب ده يعني الواحد لما اشتراه ما كان في نيته انه يعني
يكون
لكن الواحد احتاج وتصرف فيه في هل دي فيها ذنب ولا شيء
ان شاء الله يا محمد
طيب في اول لما في سوره الله ياسين يا شيخ
ايه؟
قال ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يعني هو دخل الجنه الزمن ذاك ولا بعدين ولا الايه دي لابسه علي
ان شاء الله يا محمد
والشراب انت قلت الشراب حتى لو كان تخين انا سمعت قالوا لي كنت سميك حتى ما تتوضى فيه تاني فهل الكلام صح
كيف
لو الشراب كان خفيف ما ينفع لازم تتوضى لو كان تخين ممكن تمسح عليهم لو كان سميك الله يحفظك الف عافيه وجزاك الله كل خير
مرحبا محمد طيب بارك الله في الجميع ارجع الاسئله الاخت ام نور من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بأن أنا لدي ختمة قرآنية أحيانا أكملها وأنا أمارس الرياضة مع ذكر الله عز وجل وشيء من هذا القبيل أختي أم نور بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للختمة القرآنية لا يلزم أن تكون من مصحف واحد ولا يلزم أن تكون في مكان واحد ولا يلزم أن تكون على هيئة واحدة فالإنسان الذي عنده ختمة قرآن يقرأ من أكثر من مصحف أو يقرأ من المصحف ومن الجوال إذا كان عنده تطبيق القرآن أو يقرأ من المصحف ويقرأ من كتب التفسير أو ويقرأ وهو جالس وهو قائم وهو مضطجع ويقرأ وهو في البيت، ويقرأ وهو في السيارة، ويقرأ وهو في العمل، ويقرأ وهو يمارس في الرياضة، ويقرأ وهو مسافر. الأمر واسع. باقي شيء أنا ما أدري، جبت كل الأشياء. فيا أخت الفاضل لا تضيقون على أنفسكم. يعني أنا فصلت لك في الجواب السابق وفهمت فهم آخر، الحمد لله نفس الفهم ترى. حتى وأنت تمارسين الرياضة تتريضين مثلا أو شيء، الحمد لله تقرأين القرآن وتذكرين الله. وأنا دائما أنبه وأنصح، أقول حقيقة اللي هؤلاء اللي يمارسون الرياضة يعني يمكثون ساعتين وثلاثة وأربع ما شاء الله اللهم بارك، بعضهم يعني ما ينتبه لهذه القضية. ما الذي يمنع أنت تمارسين وأنت تمارس الرياضة الصباح أنك تجيب أذكار الصباح؟ ما تكلفك ربع ساعة، ثلث ساعة، خل نقول نصف ساعة، تجمع بين الدنيا والدين، وتجمع الحمد لله بين مصلحتين، مصلحة الدين بأنك تأتي بأذكار الصباح، ومصلحة الدنيا بأنك تقوي بدنك. وش اللي يمنع أيضا اللي يعمل رياضة أنه يجيب ورده اليومي، يقرأ ورده اليومي مثلا مثل الأخت أم نور بارك الله فيها، ويتمارس الرياضة تكمل قراءة القرآن. وش اللي يمنع الإنسان وهو يمارس الرياضة أن يسمع شيء نافع؟ يعني بعض الناس الآن ما أدري في تلازمة معينة، في ترابط معين، إذا مارس الرياضة لازم يستمع إلى معازف. من وين جبنا هذه؟ ليش ما أنا أستغل وقتي في طاعة الله عز وجل؟ حتى لو وضعت سماعة مثلا على الأذن أستمع لسورة من القرآن، أستمع للأذكار، أستمع لحديث درس علمي، أستمع لشيء يعلمني ويرفعني عند الله سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضلة لا بأس بذلك، بارك الله فيك يا أم نور. أم نور من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل أيضا الختمة ممكن يعني أقرأها في صلاة الفرض وكذلك في السنة؟ يا أم نور بارك الله فيك، أيضا هذه نضيفها إلى ما سبق، كذلك الإنسان يقرأ ختمته في صلاة الفرض، ويقرأ ختمته في صلاة النفل، ويقرأ ختمته في قيام الليل، يكمل يعني ختمته يكملها، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للمرأة التي تنزل عليها إفرازات صفراء لكنها في غير وقت العادة، ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يلزمها الاستنجاء أم تكتفي بالوضوء؟ أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا يجب فيه الوضوء، يجب فيه الوضوء، ومعلوم بأن الاستنجاء يتقدم الوضوء. فأنت بارك الله فيك إذا عندك هذه المشكلة ما تتوضئين إلا بعد أن تستنجي بالماء، تغسلين المحل بالماء حتى يعني يكون حتى تتوضئين بعد ذلك. أمت الله من الجزائر تقول بأن والدها ورث مبلغا ماليا عن جدها، وكان جدها رجلا مصليا، لكن قالت بأن والدها والعياذ بالله يعني لا يصلي ويسب الدين أيضا، نسأل الله العافية. تقول يعطيني مصروفي، هل أخذ منه أم لا؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت نعم يجوز لك أن تأخذي مصروفك من أبيك، وليس له علاقة بقضية كونه والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة لا يصلي أو يتعرض لدين الإسلام، نسأل الله أن يعافيه مما ابتلاه به، وأن يهديه وأن يعيذه من شر الشيطان وشركه وتوهينه. فبالنسبة لك نعم يجوز لك ما دمت أنك محتاجة وهذا مصروفك الشهري أو الأسبوعي. إذا تقولين والله أنا مستغنية عن الوالد ولا أريد أن أخذ منه شيء، خاصة أريد أن أشعره بأنه يعني غير مرضي عليه من جهة العائلة والأهل، كونه والعياذ بالله انحرف عن دين الإسلام، لك الحق في هذا، لكن هذا هل يجب عليك أم لا؟ لا، لا يجب عليك، يعني لو أخذت منه لا حرج، يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ نفقتها الواجبة من والدها غير المسلم مثلا، هذا ينص عليه العلماء، جائز هذا ولله الحمد والمنة. يبقى أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن يكون شغلك الشاغل واهتمامك الكبير أنت وأخواتك بالحرص على هداية الوالد وتخليصه مما وقع فيه من هذا المستنقع الآسن الخطير. نسأل الله العافية والسلامة. فالعلماء نصوا في أبواب الفقه على أن سب دين الإسلام والعياذ بالله أو سب الذات الإلهية أو سب القرآن أو سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا والعياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام وينقل الإسلام عن ينقل الإنسان عن الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. اجتهدي على أبيك بهذا، وقد يكون هو عاش في بيئة معينة جاهلة مريضة، مع أنك ذكرت بأن جدك كان مصليا غريب يعني، فلذلك احرصوا على هدايته، ولا حرج أن تأتوا له ب يعني علماء أو طلبة علم يناقشونه لعلهم يكنسون ما لوث عقله وصدره من هذه الاعتقادات الفاسدة. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم محمد من رأس الخيمة تقول رحنا المدينة ورحنا مكة عمرة، وبعدين أنا الحمد لله بين كل أذان وإقامة أصلي ركعتين. تقول أنكروا علي بعض من معي، قالوا ليش تصلين ركعتين؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على الصواب ولله الحمد، أنت على السنة، أنت على السنة. وعلم اللي قالوا لك، علميهم، قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة. وطبعا المقصود بالأذانين، أذان الأول هو النداء بدخول الوقت، والنداء والأذان الثاني هو الإقامة، الإقامة. فمن السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا سمع الأذان بعد ما يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء يقوم يصلي ركعتين، سواء كان في المسجد أو كان في بيته، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان ممن تجب عليه الجماعة أو ممن لا تجب عليه الجماعة. أحسنت يا أم محمد، والحمد لله أنك سألتي حتى يتعلم غيرك، وخاصة اللي أنكروا عليك قولي لهم هذا الكلام، قولي لهم بأن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مكانها فقط المدينة أو مكة، لا، حتى في رأس الخيمة وفي الشارقة وفي كل مكان، الواحد في أي بلد، في أي مصر وفي أي عصر إذا سمع المؤذن يصلي ركعتين، هذه سنة مستحبة بين كل أذانين. وإذا كان الإنسان عنده سنة قبلية راتبة مثل الفجر، لا، يكتفي بركعتي الفجر فقط، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى غير هاتين الركعتين بعد أذان الفجر. إذا كان قبل صلاة الظهر عندك أربع ركعات تكتفين بها، مثلا تكتفين بها أربع ركعات، ولو زدت لا حرج في ذلك. عندك بعد أذان العصر، نعم، صلي ركعتين أربع مثلا. عندك بعد المغرب، بعد أذان المغرب ركعتين، هذه السنة المستحبة الراتبة بعد المغرب. وعندك بعد أذان العشاء أيضا ركعتين إذا حبيتي، والسنة الراتبة تكون بعد العشاء. أم محمد تقول عندنا عمال يشتغلون هالأيام هذه في الشوارع وكذا وقت الظهر، تقول أجيب لهم ماء، بعضهم غير مسلم واضح، لكن يدعي لي إذا أنا عطيته من شدة الحر وكذا، تقول هل علي شيء؟ أم محمد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا عمل صالح وحقيقة أهيب بالجميع، بأنه خاصة مع هذه الأجواء الحارة والشمس الملتهبة الحارقة يوجد عمال، ويوجد حتى طيور وبهائم تحتاج إلى الماء، وسقي الماء هذا شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بغيا من بغايا بني إسرائيل، رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت إلى بئر فسقت له بموقها يعني حذائها، فسقت له فشكر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر، وما قمت به يا أخت الفاضل أجر عظيم، حتى لو كان غير مسلم. نحن ولله الحمد ديننا دين عظيم، عندنا باب الصدقات وباب التبرعات وباب الوقف والوصايا، هذا ما يقف على المسلمين فقط، حتى لو غير المسلمين، هذه كلها الزكاة هي شوي اللي ضيقة الزكاة، أما الصدقة وأما التبرعات هذه ما نفرق فيها بين الناس، حتى لو كان كل العمال هؤلاء غير مسلمين، لما تذهبين لهم بالماء لك صدقة ولله الحمد، ولا تنتظرين منهم الدعاء، أنت الله عز وجل أعلم بما في قلبك، ونويت الخير وبغيت أنك ولله الحمد أنك تعطينهم تسقينهم في هذا الجو الحار، لك الأجر والثواب يا محمد ومستقبلا، لا تفرقين، خاصة في مسألة سقي الماء والطعام أيضا، إلا أن يكون زكاة فطر، يكون كفارة يمين، لا، هذا للمسلمين. أما التبرعات، أما الصدقات، أما الوصايا، أما العطايا، هذه جائزة ولا أحمد حتى لو كان لغير المسلمين؟ بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ. في لي صديق نزل مبارح على سوريا ورح يقضي تقريبا 20 يوم بسوريا، فقال لي انه هو ما رح يعني يقعد ببيت اهله، تمام، لانه في ناس موجودة حاليا ببيت اهله، فرح يستضيف عند دار عمه، فهل انه لازم يجمع ويكسر عادي بسوريا ولا لا؟
ان شاء الله.
هي اول سؤال. السؤال الثاني شيخ، انا كنت مرة حالف يمين، عفوا يعني معاهد الله على امر معين، يعني بدون ما انه والله اني اذبح شيء او لا، بس مجرد عهد، تمام، فما قدرت اني يعني اوفي بالعهد الصراحة، وما كان عندي قدرة اني مشان موضوع اني اطعم مساكين 10 مساكين، فاضطريت اني اصوم 3 ايام، صمت يومين ظل علي يوم، هذا الكلام تقريبا من شي اسبوع شيخ، فعادي إذا صمت حاليا ولا أرجع عيد الصيام 3 أيام من أول جديد؟ كان بفضل علي يوم.
وأنت أنت حصلت فتوى على أن العهد اللي ما استطعت أنك تأتي به أنك تنتقل إلى كفارة يمين؟
لا والله شيخ، بس يعني اللي أعلمه يعني اللي أنا شفت يعني أكثر من علمائنا بمشايخنا بشكل عام أنه العهد أنه مثل كفارة اليمين على ما أعتقد.
نعم أنت لكن عاهدت الله عز وجل على فعل شيء وأنت عجزت عنه.
يعني هو الصراحة أنا عاهدت رب العالمين وقلت يا رب عهدا علي أني أترك الدخان بإذن الله تعالى.
طيب.
تمام. فسبحان الله والله يعني ثاني يوم صارت معي إشكالية ورجعت دخنت مرة من أول وجديد يعني الصراحة. السؤال الثالث شيخ، لا إله إلا الله، شيخ موضوع موضوع إذا الإنسان ترك فرض من الصلوات الخمس، يعني صلاة من الصلوات الخمس متعمدا ليس تكاسلا، متعمدا صلاة واحدة لنفرض، تمام، سمعت يعني شيخ من شيوخنا العلماء أنه قال لازم يرجع يغتسل ويعيد الشهادة مرة أخرى، هل هذا الأمر صحيح ولا لا؟ يعني لو ترك بس صلاة واحدة مش كل الصلوات، ترك صلاة واحدة، يعني نفرض صلاة الفجر نام متعمدا ويجب بده يقضيها، فسمعت انه لازم يرجع يغتسل مرة ثانية ويتشاهد مرة ثانية.
طيب يا محمد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو محمد. ابو محمد، ابو محمد من السعودية، تفضل. تفضل ابو محمد. طيب ابو من؟ تفضل ابو عمار.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ، عندي استفسار بسيط. انا يعني مريت بظروف شويه صعبه في حياتي، فاحباطات كثيره يعني كانت حتى على المجال العمل في مجال الأسرة، فأصبحت كل ما أجي أقدم على وظيفة مثلا أو أدخل في أي عمل بحس دائما أنه ما حأنجح أو ما حوفق أو ما حياخدوني، فيعني بقول دائما الفال السيء أنه أنا ما حأنجح، وحتى لو أخذوني ما حأنجح في هذا المجال. فبالرغم انه الحمد لله رب العالمين الواحد مواظب على صلاته وقيام الليل وقراءة القرآن والأذكار صباح المساء، فلكن احس دائما ببعد شديد جدا انه بفتكر انه ربنا ما حيوفقني، او بفتكر مرات انه ربنا يكون غضبان علي في حاجة معينة.
طيب.
لذلك ما موفق يعني.
طيب.
عاوزين نصيحة لو
ابشر ابو عمار، ابشر تسمع النصيحة. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام تبركاته.
شيخ أنا دائما لما أروح من إمارة لإمارة أسافر لازم يكون معي محرم، فالحين أنا أخذ عائلتي وأروح مع عائلة أختي اللي هو معاهم ولدهم الكبير محرم لي، لكن هذا الولد الكبير ما يحرم حق بنتي كبيرة ثانوية، لكن أخوها موجود معانا عمره تقريبا 9 سنوات، يعني باقي له شوي بيستوي 9، هل هذه ينفع؟ يعني هذا يعتبر مميز، أو أنه هي مع عائلتها معانا، ولا لا ما ينفع ما نوديها؟
داخل الدولة يعني بين إمارة وإمارة، ها؟
نعم بين إمارة وإمارة.
أبشر يا مسعيد.
عندي سؤال ثاني تذكرت عادي أسألك.
ممكن تفضلي.
كان عندي عاملة في البيت وكانت فترة التجربة. فهي أخذت من ضيعت رمت قطعة ذهب قيمتها عالية يعني في رمته في السل المهملات تكرام. بعدين دورنا عليه شفنا الكاميرات شفناها فرتها هي ما سرقتها. فأنا خبيت عنها الشهري هذا الشهر تشتغل فيه 1000 الذهب قيمته 2000 أو 3000 فما أعطيتها راتبها. قلت هذا مقابل إهمالك. والحين أنا مش مطمنة يعني قلت مسكينة فقيرة يعني.
الذهب حطوه يعني لقيته؟
لا ما حصلنا لو حصلناه خلاص. بس هي كان إهمال حتى ما طالعته يعني فرتها في الزبالة ولين ما سألنا عنه وبغينا نبحث خلاص خذوه البلدية يعني وراح.
نعم نعم.
فهي من إهمالها حتى ما شافت إن شو هال يعني هي ظنت إن اكسسوار حتى ما سألتني يعني.
يعني هي شافت إن في قطعة لكن ظنت اكسسوارات.
ما ظنت إن ذو قيمة يعني.
طيب وكيف حصل كيف حصلت عليها يعني أنتم رامينا مع الأوراق مع الزبائن؟
لا حاطتنا حاطتنا يعني كانت في لابستنا بنتي فشلحت لها إياه وحطيتها في المطبخ كنا فحطيتها على الرف.
إيه وكم راتبها كم راتبها؟
هي مفروض راتبها 1200 فكان قاعدة ما كملت في شهر. المهم كان مفروض 1000 يكون يعني. وأنا هذا 1000 قلت حق المكتب الموضوع وكلمتها وهي يعني كانت راضية على مبلغ يعني ما كان عندها لا حول ولا قوة. أيه. والمكتب قلت لهم يعني هي مفروض تغرم وراحت. الموضوع كان من سنة الحين يعني صار أكثر من سنتين يعني.
طيب يا مسي.
ما أعرف يعني الفكرة أن هل هذا اللي سويته يعني هل مال هذا اللي أنا خذيته حرام ما يجوز لي أخذه ولا شو؟
طيب
شكرا يعطيك
العافيه. أمت الله. طيب خلاص راحت أمت الله من ليبيا. بارك الله في الجميع. ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. عندي الاخت أمت الله من الشارقه تقول كان عندنا ارض ورثناها وبعناها خلال السنه تقول هل علينا فيها زكاه؟ اختي أمت الله من الشارقه بالنسبه لهذه الارض وكنتم شركاء فيها حتى تقاسمتموها. الآن بالنسبة لكل واحد منكم بعد ما ملك نصيبة من الأرض يستقبل بها سنة جديدة. أنت مثلا استلمت الأرض في شهر رمضان أو استلمت قيمة نصيبك من الأرض في شهر رمضان تستقبلين سنة جديدة أنت وبقية إخوانك. كل واحد ونصيبه الذي ناله من هذه الأرض استقبل في سنة جديدة. ما عليكم زكاة في الفترة الماضية. أمت الله من الشارقة تقول عندنا أرض تجارية ونريد بيعها وعرضناها للبيع لكن ما يعني جاء أحد إلى الآن. هل عليها زكاة؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك بالنسبة للأرض الأصل في الأرض أنه ليس عليها زكاة. هذا القاعدة العامة في الأراضي. متى يكون عليها زكاة؟ إذا أصبحت من عروض التجارة. فإذا الآن الأرض أصبحت عرض من عروض التجارة عرضتها للبيع إذا مضى سنة كاملة وما أحد جاء واشتراها يجب عليكم أن تخرجوا زكاة هذه الأرض في آخر السنة بسعر البيع في الحالي الموجود في آخر السنة. والزكاة هذه تؤخذ من الجميع على حسب نصيب كل واحد منهم. حتى لو تبرع واحد وأخرج الزكاة بعدين يعني يأخذ من بقية إخواني على حسب الحصص وأنا أنصحكم بأن تعجلوا في بيعها إذا جاء مثلا من يريد شراءها يعني حتى لو كان من أول سوم يعني هذا يبارك لكم فيه. وأيضا تنتبهون إلى مسألة الزكاة. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول عندي مشكلة تقريبا من 50 سنة. تقول أنا كنت أعمل في بلدي الأصلي السودان وبعدين رحت للدراسة من دون إخبار وإخطار العمل سنة كاملة تقريبا ما أخطرتهم ولا أخبرتهم. وبعدين تبين بأن راتبي ينزل ولما رجعت ما أحد حاسبني ولا أحد ناقشني وقالوا لي يعني بعض من حولي خذي المبلغ المالي الموجود لك. وتقول بعدين انتبهت الآن خلال هذه الأيام ما أدري أنا هل أنا مصيبة أم لا. أختي أم محمد من العين بارك الله فيك. أولا يعني بالنسبة لك إذا كان الجهة التي تعملين عندها هي تسمح لك بالدراسة حتى ولو لم تستخرجي إذنا، مع أن هذا من أمحل المحال ومن أصعب الأمور أن يذهب الموظف من دون إذن، لكن أذكره من باب فقط ترتيب الجواب. فإذا كان والله هم عندهم أن الموظف خاصة إذا ذهب ليكمل الدراسة لا يسأل مثلا ولا يحاسب، هذا حلال لك، لأن هذا إذن، هذا إذن من الجهة. وأنا قلت لك بأن هذا ما أعتقد أنه موجود، ما أعتقد، قد يكون في شركات خاصة، في مؤسسة خاصة، ممكن والله أعلم. الأمر الثاني بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، أنت لما تعملين في جهة أنت تأخذين مرتب في مقابل عمل، يعني الإنسان الآن الموظف عند الدولة هو أجير عند الدولة بالمناسبة، يعني أي شخص الآن يعمل عند الدولة في الإدارات الحكومية هو أجير، وأجرته هذه يأخذها على شكل راتب شهري من خلال أيام يقضيها في العمل. والواقع بأنك أنت مضت سنة كامل وأنت ما عملت، إذا ما تستحقين هذا الراتب، ما تستحقين هذا الراتب، واضح؟ المسألة الثالثة، أنت الآن إذا كان بالإمكان، وهذا أيضا أظنه صعب، أنك تراجعين الجهة وتخبرينهم بهذا وتستأذنينهم، فإذا قالوا لا عندنا نظام، عندنا كذا، هذه الأمور قديمة ومسامحينك مثلا، هم يملكون هذا الشيء، الحمد لله. إذا قالوا لا احنا ما لنا علاقة، 50 سنة، نصف قرن هذه مضت وكذا، فيلزمك أخت الفاضلة أن ترجعي هذه المبالغ إلى المنشأة أو المؤسسة أو الوزارة اللي كنت تنتمين إليها. إذا قالوا لك والله يا محمد احنا وين 50 سنة، يعني هذا وقت طويل، وإدخال هذه المبالغ ما عندنا نظام فيها، أو أني أنت تتوقعين بأن المبالغ هذه ستتعرض للسرقة أو الاختلاس أو التلاعب مثلا، خذي هذه المبالغ وتصدقي بها، ابني فيها مسجد، يعني أطعمي بها بطون جائعة مثلا، اصنعي شيء من المعروف وإن شاء الله لك الأجر ولهم الأجر بالنسبة لما يتعلق به، يعني التخلص من هذه الأموال، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا سمعت بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، لكن إذا اضطر الإنسان لبيع شيء من قطع الذهب، تقول يعني هل عليه شيء في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، في الراجح من قولي أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم ومذهب 7 من الصحابة بل أكثر، على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وإنما هو يأخذ حكم القنية، الأشياء التي يقتنيها الإنسان فلا زكاة فيها. إذا الإنسان الآن بدأ له شيء وأراد أن يبيع الذهب، ما ينتقض الحكم يا أختي الفاضلة؟ أسألك سؤال يا محمد، أرأيت الأثاث اللي عندك في البيت في زكاة؟ الجواب لا. طيب إذا حبيت تبيعين قطعة من الأثاث، تقول والله أبيعها على أساس أسدد الديون، عندي ظرف طارئ مثلا، ما عليه زكاة. كذلك الذهب، نحن لما خرجناه على أنه قنية خلاص أخذ الحكم نفسه. عندك ثياب حابة تبيعين نصفها، تقول والله أنا إيش أبغى بالثياب هذا، أبغى أبيع نصفها على أساس أني أحصل تساعدني في بعض الأمور، نقول عليه زكاة، ما صار عليه زكاة. بارك الله فيك يا محمد. أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى في سورة ياسين، قال ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، إلى آخر الآيات، تقول يعني أنا أشكلت علي الآية كيف دخل الجنة. أختي أم محمد من العين بارك الله فيك، أولا من أهم صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ولهذا قال جل وعلا في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك الإيمان بالغيب أنك تصدقين بكل ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ الإيمان بالغيب. فالله جل وعلا أخبرنا عن أشياء تحير العقول، لكن العقول ما تحيلها أمام إيماننا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يقول للشيء يكون فيكون، وأن بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وأن الله تعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى، واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الثانية في قول الله تعالى قيل ادخل الجنة، تعلمين بأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، ما في إنسان يموت إلا وقد قامت قيامته. والحياة البرزخية إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. لهذا بداية النعيم وبداية العذاب يبدأ من اللحظة التي تنتقل فيها الروح، وينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. ولهذا نحن نؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وهذا الذي أخبرنا الله عز وجل عنه وأخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن الآن نؤمن بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. واضح؟ لهذا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني مثل هذه الأشياء الغيبية، موقف المسلم التسليم لله عز وجل والتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلذلك أكرمه الله عز وجل وبعدما مات أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذا قاعدة تجري في جميع ما جاء في القرآن من الإخبار عن أناس أدخلهم الله الجنة، ومن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس أخبرهم الجنة وأخبر بأنهم أدخلهم الله تعالى الجنة. أم محمد تسأل عن الجوارب، تقول يعني هل يلزم أن تكون سميكة حتى نمسى عليها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لي تفصيل حقيقة مطول حول المسح على الجوربين، وسبق أنني خصصت حلقة كاملة أعتقد أنها موجودة. لكن عموما من الشروط التي يذكرها العلماء فيما يتعلق ب يعني شروط المسح على الجوربين، ذكروا بأن تكون سميكة، وهذا قول طبعا، لكن أنا ذكرت بأن هذا حقيقة ليس عليه نص صحيح صريح، وإنما الذي يظهر والله أعلم أن كلما غطى القدمين من هذه التساخين اللي هي جوارب والخفاف واللفائف والجراميق والموق وغير ذلك يمسح عليه، حتى الأحذية، حتى الأحذية. فإذا كان الشراب أو الجورب خفيفا، ليس الخفيف الذي يعني ترى البشرة من ورائه بوضوح مثل بعض الجوارب النسائية الخفيفة جدا، لا هذا ما يمسح لي. أما الخفيف العادي الذي قد يعني يمكن أن يرى البشرة من ورائه تقريبا إذا ركز الإنسان، فالذي يظهر بأن هذا لا حرج في المسح عليه، ويأخذ حكم السميك وغير ذلك، ويأخذ حكم الخفاف. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول عندي صديق نزل إلى بلده لمدة 20 يوم، يقول ما يستطيع يعني يمكث ويلبث في بيت أهله فيذهب عند بيت أعمامه، هل يرخص له في الجمع والقصر؟ يا محمد بارك الله فيك، ما دام أن صاحبك وصديقك رجع إلى بلده الأصلي الذي فيه أهله وبيته وناسه هناك، خلاص انقطع عنه السفر، فله إقامتان، إقامة هنا وإقامة هناك عند بيت أهله. كون والله يقول أنا مش حاب أجلس عند أهلي بروح بيت أعمامي، هذا ما يعني بأنه ما زال مسافرا. هو وصل إلى بيت أهله الذي فيه سكنه ومستقره وغرفته، لكن يظهر فيه وجود زحام، وجود تصليحات، وجود كذا، قال بروح البيت عمي، هذا قد انقطع عنه السفر. ولذلك يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة مع جماعة المسلمين في المسجد. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول عاهدت الله على أمر معين وما استطعت ولا لم أستطع أن أوفي بالعهد، يقول فانتقلت إلى كفارة اليمين ولم أجد القدرة على إطعام 10 مساكين، صمت يوم وباقي يومين، هل يلزم التتابع في هذه الأيام؟ محمد من الشارقة، أولا يا أخي الفاضل أنا أنصحك بأن لا تعود إلى أن تعاهد الله عز وجل وأنت ليس عندك العزيمة ولا يعني الجزم على قضية الوفاء بالعهد، لأن هذه مسألة خطيرة. فالله جل وعلا ذكر عن المنافقين أنهم ينقضون العهود بعد توكيدها، وهذا خطير. ولهذا قال جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. لا تستهين بهذا الأمر،
أنت الآن مبتلى بمعصية، تروح تزيد على نفسك أمر أخطر من هذه المعصية، تقول يا رب عهد أني أترك هذه المعصية، وفي يعني في أقرب وقت نقضت العهد، من الصباح صار عندك مشكلة ورحت نقضت العهد. انتبه يا محمد، هذه نصيحة محب لك، إياك أن تعاهد. أنت مبتلى بمعصية، قل اللهم أعني على ترك المعصية. الشيء الآخر، والله نتعجب منك يا محمد، وأنت واضح بأنك شاب يعني تهزمك زقارة، عاهدت الله وهزمتك زقارة، زقارة واحدة هزمتك أمام عهد الله سبحانه وتعالى، هذا مسألة خطيرة. انتبه، الله يبارك فيك ويحفظك. وبعدين ما هي فائدة الدخان؟ والآن أنت تعرضت لأزمة، تروح تلجأ لمعصية الله ولا تلجأ لطاعة الله عز وجل؟ سامحني أقول لك هذا الكلام، يعني أنت الآن ثاني يوم بعد ما عاهدت الله مريت بأزمة والشيطان حضر، طع الشيطان، عم تقول لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة يونس، تذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما تلجأ إلى معصيته، وأنت واضح بأنك رجل صالح، من أسئلتك اللهم بارك رجل صالح، أنك مبتلى بهذا. لا تهزمك زقارة يا أخي الفاضل، الدخان هذا لا خير ولا في منفعة واحد. أجب لي منفعة يا محمد من الدخان، منفعة واحد. ما أعرف أحد من أصحاب العقول قال بأن الدخان له منفعة واحد، أبدا أبدا، وإنما شر في شر. يعني ذكروا مجموعة أمراض، قرأت مرة في نشرة أنه الدخان يتسبب في أكثر من 50 مرض، ومن أخطرها السرطان، عافانا الله وإياكم، سرطان الرئتين وسرطان الحلقوم وسرطان اللثة وسرطان اللسان مجموعة سرطانات. وشوف العيادات مكافحة التدخين، زورها تشوف عجب. عموما هذه نصيحة حبية لك، أسأل الله تعالى أن يعني يوفقك لسماعها وتستقر في قلبك، وإن شاء الله من اللحظة هذه تترك الدخان. الأمر الآخر بالنسبة لك يا أخي الفاضل، القاعدة الشرعية أنه بالنسبة لمن يعني وجبت عليه كفارة يمين، وأنت ذكرت بأن العهد، ونعم لي جواب في هذا، بأن من قال أو عاهد الله ثم نقض العهد أنه عليه كفارة يمين، إذا ما استطعت الإطعام تنتقل إلى الصيام، ولا يشترط التتابع في الصيام، ما يشترط أن يكون متتابعا، صمت يوم بقي لك يومين، لأن القراءة الواردة في قول الله تعالى فالصيام ثلاثة أيام قراءة ابن مسعود متتابعات، هذه شاذة، هذه قراءة شاذة. بارك الله فيك. محمد من الشارق يقول يعني سمعت أحد العلماء يقول من ترك فرضا من الصلوات الخمس متعمدا يجب عليه أن يعيد الاغتسال والشهادتين، هل هذا الكلام صحيح؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لترك الصلوات محرم ولا يجوز، إذا كان الإنسان قاصدا عامدا هذا محرم ولا يجوز، لأن الله تعالى فرض الصلوات الخمس وجعلها من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأمر بإقامتها سبحانه وتعالى في أوقاتها، قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبالنسبة لترك الصلاة، من تعمد ترك الصلاة، هذه مسألة خلافية، أجمع العلماء على من أنكر وجوب الصلاة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فقد أنكر معلوما من دين الإسلام بالضرورة، هذا والعياذ بالله ينتقل عن الإسلام إلى الكفر، هذا بإجماع العلماء على أن من أنكر وجوب الصلاة وقال أنا ما أعترف بالصلاة، فتلي عليه القرآن قال ما أعترف بالآيات، تلي عليه الحديث قال ما أعترف، هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. اختلف العلماء يا محمد في من كان ملتزم الصلاة بقلبه، يعني يعتقد وجوب الصلاة لكنه ترك الصلاة بالكلية، هل يكفر؟ هل ينتقل عن الإسلام؟ على قولين. القول الأول قالوا نعم ينتقل عن الإسلام، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وتارك الإيمان كافر، يعني تارك الإيمان هو ما هو ضد الإيمان؟ الكفر، فلذلك قالوا بأن الصلاة إيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، هذا قول. القول الثاني قول الجمهور، قول المذاهب الثلاثة وقول الجمهور على أن الشهادة تعصمه، يعني إذا كان يقول لا إله إلا الله قالوا تعصمه، لكن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل قالوا من أعظم الكبائر، حتى قالوا لولي الأمر أن يعاقب تارك الصلاة بأشد العقوبات، بأشد العقوبات، حتى وإن كان لم يخرج من الإسلام على قول الجمهور قالوا يعاقبه بأشد العقوبات. عليه يا أخي الفاضل ما ذكرته من الصورة هي موجودة، نعم موجودة في كتب بعض العلماء، لكن الراجح بأنه ما يحتاج أنه يغتسل ولا يحتاج كذا ما دام أنه ينطق بالشهادتين. بارك الله فيك. تفضل يا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك، حابة نفتي. أنا شوي متوترة سامحني. رحت عمرة مع زوجي ووالدته لا إله إلا الله، ما صحيتهم لصلاة الفجر، هما كانوا نايمين بالفندق، يعني أنا قلت يعني إحنا رحنا وصرفنا وهيك، يعني من المستحسن أن نصلي الأوقات على الأقل فرائض في الحرم. هما ناموا، أنا ما صحيت لصلاة الفجر، أنا أصلا كنت صاحية قريت قرآني صليت صلاتي وهم يعني ما صحيتهم الله أعلم. هو لما قام صار اختلاف بيني وبين أمه ليش ما صحيتيني، أنا قلت له أنا شعلت الضوء يعني عملت ضجيج كذا كذا الله يهديني. هو قام وضربني وصار اللي صار، يعني وضرب مبرح، يعني أنا من ذاك اليوم وأنا نفسيتي يا شيخ يعني قدر الله ما شاء فعل. أنا أيضا قلت له أنا إنسانة ونخطأ، يعني ليش ما وعطني ليش ما كذا
طيب.
لا إله إلا الله. وأنا خرجت من الفندق ورحت على المستشفى هناك في السعودية وطلبت المساعدة من الحكومة، يعني كان ضرب مبرح جدا يعني لدرجة أني تخنقت، ورجعت على الجزائر وحدي أنا وابني، وهما قعدوا هناك وطلقني عند المخفر الشرطة، طلقني بطلقة واحدة، ويقول أنه رجعني مع الشهود صاحي صديقه ونخفر يعني رجال الشرطة. الله أعلم، أنا الحين عندي ثلاث حيضات، إذا هذا الرجال يعني لساته زوجي أو الله أعلم، أنا في يعني هذا الزوج يعني شوي قاسي شوي، يعني ما نحبش نذكر فيه يعني.
أنت راغبة ترجعي يا معاذ؟ ها
أنا حابة نرجع له لكن خايفة، يعني هو خايفة لأن العملة اللي عملتها يمكن هو يشوف فيها مش مضبوط، هو صح أنا أقر أني غلط وغلط كبير وكذا، أمه يمكن حرشته بطريقة غير مباشرة، يعني ليش ما قلت له ليش ما أنت ما
أنت تلاسنتي مع والدته تلاسنتي أنت وإياه؟
لا 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 أبدا 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 لا لا، هي صارت ما تكلمني أنا سكت، يعني رحت قلت له لا جدال في الحج، قلت له أمك ما رح تكلمني ويعني تعاملني شيء بقسوة.
طيب خلاص يا معاذ قطع التلفون، سؤالك واضح أبشر إن شاء الله. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم وبركاته.
السلام وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية الشيخ، ما قصرت على هذا النور اللي يعني اليوم نسمع إحنا، جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الرحمن.
طال عمرك باختصار، أنا عندي عقار شراكة مع ناس وحصلت على المبلغ وعندي قرضين، سددت أحد القروض ولا يكفي أني أسدد أيضا بالقرض يعني القرض الثاني.
أيوة.
فطال عمرك أبي أتكلم عن الزكاة، هل أزكي قبل ما أسدد ولا أسدد وأزكي؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني طال عمرك اللي هو نفس السؤال، الأرض اللي حصلت عليه المبلغ من العقار المضاع وأخذ تقريبا سنتين معروض للبيع، وأنا سمعت منك من شوي رديت على بعض الأخت من الأخوات قلت لها لازم تزكين عن كل سنة، وفي قول آخر بعد أنا يعني سألت أنا هني عندي في البحرين خبروني أني أنا ممكن أزكي بعد ما أبيع حتى لو بغض النظر عن عدد السنين، لأن أحيانا يعني الربح يكون جدا بسيط وواحد يعرض مثلا مدة ثلاث سنوات فأصلا هو دش في راح الربح أصلا يعني فيبيع أحيانا برأس المال، فواحد من المشايخ هني قال لي ممكن أنت تعرض للبيع أول ما تبيع شو اسمه أول ما تبيع
لكن ما عندك سيولة أبو عبد الرحمن، أنت ما عندك سيولة يعني؟
لا لا ما عندي سيولة زيادة.
طيب يا أبو عبد الرحمن أبشر أبشر.
إيه. طال عمرك بعد في شغلة، أنا الحين سددت قرض وانتظر المبلغ الثاني اللي عندي ما يسدد القرض الثاني، فهل يجب أني أزكي عن المبلغ اللي متبقي كامل لبعد بعد السداد؟
أي مبلغ المتبقي؟ أنت الآن عندك سدت قرض وباقي قرض ثاني، لكن المبلغ اللي عندك الآن حال عليه الحول؟
لا لم يحل عليه الحول، ولكن لا يستطيع المبلغ الثاني أن يسدد القرض الثاني.
طيب شال أبشر أبشر أبو عبد الرحمن.
تسلم تسلم
شو. مرحبا ومسهلا أم محمد. تفضل يا أم محمد من قطر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام تبركاته.
معليش أنا حزلك سؤال، أنت اتكلمت عنه كثير لكن زي تناقشنا فيه عايزين نفهم التأكيد، الصور المعلقة في الحيط هل هي بتبطل الصلاة؟
سؤال يا محمد.
السؤال الثاني، هل المرأة المطلقة لو هي طلقت وهي بعيدة من زوجها لها سنة ما شافته وشافه، هل لازم تتحبس برضو 3 شهور؟
كيف أم محمد يعني هي 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 الآن بعيدة عن زوجها وطلقها هو بعيد عنها؟
نعم. لا سنة ما شافته، هو في الرياض وهي في الدوحة.
إيه من سنة
في الإمارات.
من سنة ما شافته ها؟
نعم.
وبعدين طلقها، تقصدين أنت تقصدين بأن هل تعتد الآن حتى وإن كانوا بعيدين عن بعض؟
أيوة نعم.
أيوة
نعم.
أبشر أبشر يا أم محمد.
الله يخليك.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ أبو عمار بارك الله فيه من عجمان يقول بأنه مر بظروف كثيرة في حياته، إحباطات سواء في العمل في الأسرة، يقول كلما أقدم على عمل أو شيء يقول يعني أشعر بأن هناك فأل سيء، يعني دائما أقول أنا ما أنجح كذا كذا كذا، يريد نصيحة. أبو عمار من عجمان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسلم إذا آمن بالقدر ورضي بالقضاء صدقني بأنه سيعيش في جنة، وربي سيعيش في جنة في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه إذا آمن بالقدر ورضي بالقضاء علم بأن هذه كلها كل هذه الأمور إنما بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. لذلك الإيمان بالقدر حقيقة يختصر للإنسان كثير من الأشياء. الإيمان بالقدر أن تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقدير. واضح يا أخوي أبو عمار؟ لذلك الله عز وجل مثلا في قضايا طبعا الناس في مسألة الغنى والعافية والوظائف والصحة هذول راضين عن الله عز وجل، متى يختبرون ويمتحنون؟ في حالة الأزمات مثل الحالة اللي تمر فيها أنت. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا ثق بربك، كل أزمة مرت عليك في حياتك الأسرية الوظيفية بقية هذا كل خير لك، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. قد يكون الله عز وجل صرفك عن أشياء كثيرة، قد يكون يعني عوضك أشياء أنت غفلت عنها من الإيمان والتقوى والصلاح والدعاء والقرب إلى الله وتصحيح المسار في حياتك. ها الناس تغفل عن هذا، هو عطايا ومنح من الله سبحانه وتعالى. واضح. الشيء الآخر يا أخي الفاضل، من أهم أيضا ما يميز المسلم حسن الظن بالله عز وجل. يعني واضح أنت يا أبو عمار يسكنك إساءة الظن بالله عز وجل، سامحني أقول هذا الكلام، يعني أنت الآن يعني نظرتك سوداوية للحياة، أنت نظرتك تشاؤمية في كل شيء في الوظيفة في العمل، حتى لدرجة أن هذا أورثك عقدة نفسية، تريد تقدم على عمل تقول أنا أكيد سأفشل، تقدم على دراسة أكيد سأفشل، تقدم على زواج أكيد غلط. لماذا ما تكون إيجابي؟ لماذا ما تعيش يعني اللي يسمون الإيجابية؟ ترى هي حسن الظن بالله عز وجل. يعني بعض الناس أنا أعتقد بأن الإيجابيات هذه مبتكرة، لا، هو عندنا نحن حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك ما أحسن عبد ظنه بربه عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل على قدر حسن ظنه به سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك، استشرف حياتك بأمل وبفعل حسن لا بفعل سيء، وثق بربك سبحانه وتعالى، واعلم بأنك عبد من عبيده سبحانه وتعالى، كما أننا نحن كلنا عبيد الله عز وجل، يفعل بنا ربنا جل وعلا ما يشاء. الله عز وجل نحن الآن نجتهد في طريق ويصرفنا الله تعالى إلى طريق آخر، نقدم على شيء ونرى أن فيه المصلحة والصلاح والخير فيصرفنا الله عز وجل لحكمة، حكمة سبحانه وتعالى. وبعدين أمثلة في الحياة حقيقة يعني تعطي الإنسان دروس وعبر موجودة في حياتنا. فلهذا بارك الله فيك، أنا أوصيك أولا بأن تنتفض على نفسك وتزيل هذا الأشياء التي نسجها خيالك وقد يكون للشيطان دور فيها، وتقبل على أمورك وعلى شأنك على أمورك وعلى شأنك بكل فعل حسن وبكل إيجابية وبكل حسن ظن بالله عز وجل، وصدقني بأن الأمور تتيسر. العلماء يا أبو عمار يقولون سبحان الله أحيانا البلاء موكل بالمنطق. يعني بعض الناس الآن ليس بالضرورة أن يتكلم، لكن هذا الهاجس الذي يسكنه وهذا القلق الذي يعني محيط به هو يسبب له مثل هذه الأزمات وهذا التراجع. عليك بقراءة القرآن باستمرار، جعل القرآن يعني تعاهده دائما، فليس هناك أعظم من كلام الله عز وجل. جعل لك وردا يوميا، أنت تقول الحمد لله مصلي وكذا وكذا، هذا ما يكفي. قصدي ما يكفي لانتزاع الفكرة الموجودة عندك، وإلا هو خير. يعني بعض الناس الآن يصلي ويصلي صلاة تقليدية، يعني صلاة عادة، لكن بعض الناس لا، يصلي ويصلي يعرف بأن هذه صلة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، يسأله جل وعلا ويتوسل إليه ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. قراءة القرآن، أذكار الصباح والمساء أيضا دائما تقوي إيمانك بالقدر، تقوي إيمانك بالقدر، وتعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أخي الفاضل، الله عز وجل يعتني بك أنت قبل ما تحرص على أنك تعتني بنفسك. ألم تكن جنينا؟ الله عز وجل لما خلق الإنسان في بطن أمه أعطاه طريق واحد للغذاء، وهو هذه السرة من هذا الدم. ثم لما خرج الإنسان إلى هذه الدنيا أعطاه الله مصدرين، اللبن الخالص من أمه، ثم إذا فطم أعطاه الله عز وجل أربعة أشياء، طعامان وشرابان. الطعامان الحيوان اللحوم والنبات، والشرابان اللي هو الماء واللبن. الماء واللبن، واضح؟ الله هو الذي يعتني بك، هو الذي هداك، ها؟ ثم بعد ذلك إذا أنت فعلا قمت بالدور الصحيح في مسرح هذه الحياة ولقيت الله عز وجل مؤمنا تقيا، أعطاك ثمانية أبواب تتخير من أي أبواب الجنة شئت. بارك الله فيك يا أبا عمار، وصلى الله تعالى ييسر لك الخير حيث كان. أختي أم سعيد وأم معاذ من الجزائر، وعبد الرحمن البحرين، ومحمد من قطر، سامحوني والله وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل أو نجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.